بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه: لا يقاس بآل محمد أحد ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول بعض الجوانب من سيرة خامس أئمة شيعة أهل البيت عليهم السلام، الإمام أبو جعفر محمد بن علي ابن الحسين المعروف بالباقر عليه السلام. وقد علمنا، وهذا عذرنا، أننا لا نستطيع أن نحيط بكل حياته في مجلس ولا في عشرة، ولكن نذكر بعض الجوانب من سيرته تعلما واسترشادا وتبركا واعتقادا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بمعرفته وأن يتفضل علينا بشفاعته وشفاعة آبائه وأبنائه. الإمام محمد بن علي عليه السلام كانت ولادته المباركة في سنة 57 للهجرة، ولذلك كان من شهود واقعة كربلاء حيث حضر الإمام الباقر عليه السلام مع أبيه علي بن الحسين سلام الله عليه، ومع أمه فاطمة بنت الحسن. حضر هؤلاء كربلاء، وكان عمر الإمام آنئذ حوالي 4 سنوات. هو أول علوي من علويين، حيث اجتمع فرع رسول الله وفاطمة وأمير المؤمنين عليه السلام، وأعطى هذان الفرعان خلاصة صفاتهما لهذا المولود، وهو الوحيد الذي حصل له هذا الأمر، فإنه من فرع الحسن المجتبى كانت أمه، ومن فرع الحسين عليه السلام كان أبوه علي بن الحسين. ونحن نعلم ما للوراثة من أثر في نفس الإنسان. هذان الفرعان، هذان الأصلان، فرعان من رسول الله صلى الله عليه وآله، وأصلان لأبناء فاطمة عليها السلام، اجتمعت خلاصة عناصرهما النفسية لتنتج هذا الإمام العظيم، الإمام محمدا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. فهو أول علوي من علويين، وأول فاطمي من فاطميين. وهذه الولادة المبكرة في سنة 57 للهجرة سوف يكون لها أيضا أثر في شهادته لكربلاء وحضوره إياها، وهو وإن لم يكن كبير السن فيها إلا أنه كان في سن حتى ضمن الظروف العادية، فضلا عما نعتقده من النبوغ الخاص والذكاء الخاص الذي منحه الله سبحانه وتعالى لأئمة الهدى عليهم السلام، يكون في سن يستطيع أن يعايش الحدث بنحو إجمالي وعام، بل هو أيضا أحد رواة واقعة كربلاء. فإن المؤرخ الطبري، وهو من أوثق مؤرخي مدرسة الخلفاء قياسا إلى غيره فيما يرتبط بقضية كربلاء، يعتبر المؤرخ الطبري صاحب كتاب تاريخ الرسل والملوك الذي يعرف بتاريخ الطبري، فيما يرتبط بقضية كربلاء من مصادر سائر مؤرخي أتباع المدرسة الأخرى يعتبر من أوثقها، وقد اعتمد في كثير من رواياته حول كربلاء على رواية شخص يقال له عمار الدهني، وعمار الدهني ابنه راوي من رواة أهل البيت معاوية بن عمار، هو الرجل ليس له روايات كثيرة في فقهنا، ولكن ما يرتبط بقضية الحسين عليه السلام ومقتل الحسين بتفاصيله هو ينقلها عن الإمام الباقر عليه السلام، وقد نقل الطبري عنه، ولذلك جاء في كتاب الطبري بنحو إجمالي قضية كربلاء، وجاءت حوادثها مع بعض الإشكالات، إلا أنها تعتبر أوثق من سائر مصادر التاريخ الإسلامي الرسمي غير التابع لمدرسة أهل البيت. هذه الرواية هي من الإمام الباقر عليه السلام، فقد جاء هذا الراوي واسمه عمار الدهني وقال للإمام الباقر عليه السلام: يا أبا جعفر، صف لي مقتل الحسين عليه السلام حتى كأني أنظر إليه. شلون إذا واحد يشاهد مشهد أمامه أنت أوصف إلي المقتل كأني أنظر إليه. فشرع الإمام عليه السلام برواية المقتل إليه. الطبري نقل جزء كبير منها في بعض الخلل والتعثر، لكن كما قلنا بنحو إجمالي يعتبر هذا النقل وهذا المقتل أوثق من باقي مصادر التاريخ الإسلامي الرسمي غير التابع لمدرسة أهل البيت. فإذا الإمام الباقر عليه السلام ولادته تلك مكنته بنحو من الأنحاء أن يعايش الحدث الكربلائي. عمره الشريف تقريبا هو نفس سنة ولادته، عمره الشريف يتردد بين 57 و58 سنة، وسنة ولادته أيضا هي سنة 57 هجرية، حيث استشهد صلوات الله وسلامه عليه على المشهور في أيام هشام ابن عبد الملك الأموي سنة 114 للهجرة. عاش منها 39 سنة مع والده الإمام زين العابدين وفي كنفه وتحت رعايته وتحت توجيهه وتربيته 39 سنة. تتصور الإمام السجاد عليه السلام بكل ذلك الزخم الأخلاقي الذي كان لديه، وبكل ذلك الزخم الروحي والعمق الروحي الذي كان يجسده في أدعيته، بالإضافة إلى جوانبه العلمية والسلوكية. والإمام الباقر عليه السلام ضمن هذه التربية وتحت هذه الرعاية، من الطبيعي أن يكون بعد ذلك هذا الإمام صورة صادقة عن أبيه علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه. بل أضيف إلى ذلك جانب آخر، في زمان الإمام الباقر لم يتيسر بنفس المقدار لأبيه علي بن الحسين عليه السلام. بدايات كانت مع الإمام زين العابدين، ولكن في زمان الإمام الباقر تطور هذا الأمر بشكل كبير، وذلك أن فقهاء المسلمين من غير مدرسة أهل البيت عليهم السلام أقبلوا على الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. بدايات كانت في زمان الإمام السجاد، قسم من علماء المسلمين فقهاء المسلمين من غير أتباع مدرسة أهل البيت أقبلوا على الإمام السجاد، ولكن لم يكن بنفس المقدار والمستوى الذي كان فيه أيام الإمام الباقر سلام الله عليه. الإمام الباقر حصل على قبول عام حتى من أتباع مدرسة الخلفاء، إلى حد أن أحدهم، أحد فقهاء المسلمين، عندما انتقل الإمام الباقر عليه السلام إلى ربه كان يقول: ذهب والله من كان يقول قال رسول الله فلا يسأل عما بينه وبين النبي ولا يطلب منه سند في ذلك. هذا شخص اللي إذا قال قال رسول الله، والواضح أن هناك فاصل بين زمان رسول الله وزمان الإمام الباقر. النبي انتقل إلى رضوان الله سنة 11، الإمام الباقر ولد سنة 57 هجرية، إلى أن مثلا قام بالأمر هناك حوالي 39-40 سنة من الزمان، إلى أن اتحرك في ذلك الاتجاه بعد شهادة الإمام زين العابدين عليه السلام. طيب، فكانوا ينظرون إليه على هذا الأساس، مع انقطاع السند حسب التعبير ومع بعد الفاصلة، بلغت شدة ثقة الناس من غير أتباع مدرسة أهل البيت. باع مدرسة أهل البيت يعتبرون كلام الإمام الباقر ككلام رسول الله، ما يحتاج يقول روي عن رسول الله أو قال رسول الله، حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وحديث جدي حديث رسول الله محمد. الكلام هو خارج هذه المدرسة، من غير فقهاء الطائفة، من غير المنتمين إلى شيعة أهل البيت، يقول هذا رجل إذا قال قال رسول الله، لا يسأل عما بينه وبين النبي، لا يطلب منه سند على ذلك، لا يقال من أين جئت بهذا الحديث. إلى هالمقدار بلغت منزلة الإمام الباقر عند من هم غير منتمين إلى مدرسة الإمامة. فكان هكذا وضع الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. مر في زمان حكام أمويين متعددين، عاصر عبد الملك ابن مروان وأبنائه الأربعة، عاصر زمان الوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك، ثم عمر بن عبد العزيز، وهو ليس من أبناء عبد الملك وإنما من بني عمومتهم، عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم، وهذا حكم مدة سنتين فقط ثم انتهى، وبعض الباحثين لا يستبعد فرضية قتله من قبل الأمويين لأن سلوكه يشكل إدانة لهم. فالآن احنا مو في صدد تحقيق أن هذا صحيح أو لا، ولكن هذه إشارة. ثم بعد ذلك هذه الحكومات التي عاصرها الإمام الباقر عليه السلام، وعاصر أيام يزيد ابن عبد الملك واللي استمر فترة قصيرة 3 سنوات أو 4 سنوات، وأخيرا زمان هشام ابن عبد الملك اللي استشهد في زمانه الإمام الباقر سلام الله عليه. الإمام الباقر له أدوار متعددة، نحن نشير إلى الجانب الأشهر فيها والجانب الأعرف والأقدر على أن يتناوله الإنسان بسهولة ويسر، وهو يتناسب مع اللقب الذي أعطاه إياه سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه الليلة الجمعة نتبارك بذكر الصلاة عليه. الإمام الباقر أخذ هذا اللقب من رسول الله صلى الله عليه وآله، وكأن هناك تسالما بين الفريقين على هذا اللقب، على أنه باقر بمعنى أنه يشق بطون العلم، كيف الحراسة تشق الأرض، طيب، وكيف إذا أريد بقر البطون لاستطلاع ما فيها، قالوا هذا يبقر، لكن تارة يبقر الأرض لحراستها، وتارة يبقر أرض العلم لإخراج كنوزها وهذا اللقب من رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم هناك من شكك ودأبه التشكيك في أنه لا يوجد هناك حديث عن رسول الله، لكن مع هذه الشهرة العامة التي هي بين الفريقين حول الإمام عليه السلام ولقبه لا يبقى مجال لقبول تشكيك أحد. وجاءت إليه الإمامة ضمن إطار النص الإلهي وإطار النص النبوي، حتى نقل عن الزهري، الزهري واحد من محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري من بني زهرة، هذا من علماء مدرسة الخلفاء وهو مبرز في تلك المدرسة، حتى قيل فيه أنه في زمانه بحسب تعبيرهم ما تحت السماء أعلم من ابن شهاب كما قالوا، طبعا في دائرتهم لهم الحق فيما يقولون، لكن إذا وصلت إلى دائرة الأئمة عليهم السلام فكما ذكرنا الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام أول المجلس لا يقاس بآل محمد أحد. اللهم صل أنت تقدر تقايس هذا أعلم أو ذاك أعلم أو هذا أفقه أو هذا أحفظ للحديث أو هذا في كذا وكذا، بس خارج إطار أهل البيت، إذا وصلت إلى إطار أهل البيت فهم الأعلم على الإطلاق. طيب جاء محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وكان أيضا ممن يحضر درس الإمام زين العابدين عليه السلام في أواخر أيام الإمام السجاد، فالزهري يسأل الإمام السجاد إن كان ما لا بد منه فلمن يختلف بعدك، يعني إذا حضر الموت وهو أمر لا بد منه فمن اللي يروح الناس إليه، لمن نختلف الرايحين جايين حتى نسأل المسائل كما الآن نسأل منك. وكان الإمام الباقر عليه السلام جالسا فقال عهدي إلى ولدي محمد. اللهم صل على محمد الإمام الباقر عليه السلام في ذاك الوقت إله عنده 6 إخوة. طيب فكأنما الزهري قال ضمن مقاييسه قال للإمام السجاد هل لا عهدت إلى أكبرهم؟ هل هو الباقر مثلا أكبر من عدهم؟ طيب فقال له يا هذا إن هذا الأمر ليس بالكبر ولا بالصغر، وإنما هو عهد عهده إلينا رسول الله. اللهم صل على محمد. القضية ما ترتبط أن هذا كبير وذاك صغير وهذا مثلا سبق وذاك لحق، لا، القضية قضية انتخاب إلهي، انتخاب رباني. مرت علينا قبل أيام شهادة الإمام الجواد عليه السلام، وكان بعض أبناء الإمام الحسين عليه السلام من ذريته كعلي بن جعفر وهو عالم من علماء أهل البيت الكبار، ويصير عم والد الإمام الجواد وأيضا فقيه من الفقهاء. لو كانت القضية بالكبر وبالصغر كان المفروض علي بن جعفر، لكن وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. وفي آية أخرى الله أعلم حيث يجعل رسالته، مو أنا اللي أقترح على الله خلي النبوة هناك وخلي الإمامة هناك وهذا أكبر وهذا أجمل وهذا أحسن، وإنما الله أعلم أي مكان يجعل عهوده ومواثيقه، رسالته وإمامته وقيادة الناس. فالإمام سلام الله عليه تولى الإمام بعد ذلك ونهض بالأمر، وحيث أنه كان في المدينة غالبا، مع أن التاريخ يسجل للإمام الباقر عليه السلام رحلات حتى بعضها إلى الشام فضلا عن الكوفة، وهذه الرحلات كانت تتيح فرصة مناسبة لأصحابه لكي يأخذوا عنه العلم، ولمخالفيه لكي يطلعوا على مستواه. كان دوره الأكبر الإمام عليه السلام بعد أن هدأ التشنج بين الحالة الأموية وبين عامة شيعة أهل البيت عليهم السلام والأئمة على وجه الخصوص، شيعة أهل البيت وأئمتهم لم يكونوا دعاة تشنج لا في زمن الأئمة ولا في غير تلك الأزمنة. في زمن الأئمة عليهم السلام كانوا يلتزمون بأوامر أئمتهم، وأئمتهم بعد قضية الإمام الحسين عليه السلام رأوا أن دورهم الأعظم هو تبليغ رسالة الله وإبراز النموذج الإسلامي المحمدي الصحيح سلوكا وعلما، هذا الدور الأصلي. ولذلك كان يهمهم أن تكون الأوضاع مستقرة حتى يبلغوا رسالة الله ويشرحوا أحكام الدين وتتاح للناس فرصة الانتهال من علومهم. دعاة التشنج كان الطرف الآخر، كان الخلفاء، كان الحاكمون، كان ولاة المدن والمناطق، هم اللي كانوا يسوون مشاكل. لذلك الإمام الباقر عليه السلام لم يؤثر عنه إلا هذا الجانب، انشغاله بتقديم النموذج الإسلامي في سلوكه وأخلاقه وفي علمه ومعرفته. في الجانب العلمي والمعرفي أورد ثلاثة أمثلة. المثال الأول ما يرتبط بالكلام والاحتجاج والمناظرة بين الإمام الباقر عليه السلام كعالم من علماء الإسلام وبين المسيحيين. النموذج الثاني نموذج مناظرة ومناقشة بين الإمام عليه السلام باعتبار أنه رأس مذهب أهل البيت مع بعض المخالفين وفي طليعتهم الخوارج في ذلك الزمان. والنموذج الثالث أبين بعض القواعد التي بينها الإمام عليه السلام في موضوع الفقه والمعرفة الفقهية، كل ذلك بعد الصلاة على محمد وآل محمد. المثال الأول أقدم له بمقدمة بسيطة. اليهود والمسيحيون كانوا يرون أنفسهم قبل مجيء الإسلام وبعد مجيء الإسلام أنهم هم أهل المعرفة والثقافة الدينية المتميزة، وهم أهل الكتاب، هم اللي عندهم مواريث الأنبياء، هم اللي عندهم الثقافة الدينية، هم اللي عندهم الإجابة على الأسئلة العويصة. في المقابل كانوا يرون المسلمين أميين، هذا في القرآن إيش؟ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. يقول هذول المسلمون ما عندهم كتاب، والكتاب اللي اجى عندهم ايضا مو مفصل، ما فيه معارف التاريخ، ما في قصص الانبياء، ما في تفاصيل. لذلك احنا اليهود، احنا النصارى، عندنا معارف واجوبة على اسئلة لم يكونوا يعرفونها اي المسلمين. ولذلك تلاحظ، وربما سمعتم كثيرا، فد واحد يجي بعد ولاية الخليفة الأول يجي يقول له أنا عندي مجموعة من الأسئلة لا يجيب عليها إلا نبي أو وصي نبي، فيحرج الخليفة ويحول المسائل على الإمام أمير المؤمنين. في أيام الخليفة الثاني مرارا أيضا حصل هذا، في أيام الخليفة الثالث، وهكذا إلى زمان أمير المؤمنين عليه السلام. كل كم من يوم دازين واحد بمجموعة من الأسئلة الصعبة المحرجة. هذا يستبطن موقف ماذا؟ يستبطن موقف أنه إحنا اليهود أو إحنا النصارى أعلى منكم معرفة وثقافة دينية أيها المسلمون. أنتم ما عندكم معرفة، ما عندكم ثقافة، ما تقدرون تجاوبون على أسئلتنا. وهذا الأمر كان يحرج الخلفاء والحاكمين. يجي له واحد يسأل مجموعة من الأسئلة، هذا ما يعرف يجاوب، ما يعرف يجاوب. يعني أكبر قمة موجودة فيه عند المسلمين اللي هو المفروض الخليفة عاجز عن الإجابة على أسئلة كاهن أو حبر من الأحبار. هنا كان يتصدى أئمة أهل البيت عليهم السلام في رحلة له إلى الشام، رؤي أن هناك عالم مسيحي كبير السن أدرك علماء كبار من المسيحيين ممن رأوا تلامذة الحواريين، وهذا حسب ما ذكروا يخرج أيام مختصرة في السنة يجمع حوله المسيحيين، يجمع حوله المسيحيين والنصارى ويقول لهم كلاما يثبتهم على عقيدتهم المسيحية، وربما أيضا زودهم بأسئلة محرجة يسألون بها المسلمين. صادف أن الإمام الباقر عليه السلام موجود في الشام في تلك الفترة وسمع بهذا، فالإمام تنكر يعني مو هيبته ومو هيئته المعهودة وذهب إلى هذا الاجتماع. هذا المسيحي أجال نظره، بالتالي شخص أن هذا الشخص وجه غير مألوف في الحالة المسيحية، فالتفت إليه قال له أمنا أنت أم من أمة محمد؟ قال بل من أمة محمد. قال من علمائهم أم من جهالهم؟ إذا من العلماء حتى نتناقش إياك، إذا من الجهال حتى تستمع. قال لست من جهالهم. الإمام ما أراد أن يستكبر يقول بلي أنا من العلماء العظام، وما أراد أن يكذب بأن يقول أنا من الجهال. قال لست من جهالهم. فالتفت إليه قال أسألك أو تسألني؟ فقال له الإمام ذاك إليك. أي شيء تريد، تريد تسأل أنت أسأل، تريد أنا أسأل أنا أسأل. فتعجب هذا واحد يقول لي أنت أسأل أو أنا أسأل، يعني واثق من نفسه. فقال بل أنا أسأل، يعني ذلك الراهب. قال له أسألك عن عدة مسائل، قال تفضل. قال أسألك عن ساعة ليست من ساعات الليل ولا من ساعات النهار. بالنظر الأولي إما ليل وإما نهار. فقال له الإمام عليه السلام تلك هي الساعة الفجر الأولى بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، فيها يهدأ المريض. قال أحسنت، ألم تقل لي إنك لست من علمائهم؟ قال قلت لك لست من جهالهم. قال أجيب لك سؤال ما تجاوب، ما تقدر تجاوب عليه. قال قل. قال أهل الجنة يأكلون ويشربون، أيخرجون يخرجوا أو لا؟ فإن لم يفعلوا ذلك فما مثاله في الدنيا؟ احنا في هذه الدنيا الانسان البشر ياكل ويشرب ثم يحتاج الى بيت الخلاء، لا بد ان يفرغ ما في بطنه. في الجنه هم هالشكل، واذا مو هالشكل ماذا يصنعون؟ فقال هذا امر سهل، هم ياكلون ويشربون ولا يتغوطون، وإنما يرشح من أبدانهم كما يرشح العرق من الإنسان. قال هل له مثال في الدنيا؟ قال بلى، مثاله الجنين في بطن أمه، يأكل يشرب يتغذى، تأتي إليها هذه المواد ولكن لا يخلف هذه الفضلات. قال ألم تقل إنك لست من علماء لست من علمائهم؟ قال قلت لك لست من جهالهم. قال لأسألنك مسألة ترتطم فيها ولا تجيب عليها. قال سل. فقال أخبرني عن اثنين ولدا في ساعة واحدة وماتا في ساعة واحدة، عمر أحدهما 50 سنة وعمر الآخر 150. في ساعة واحدة ولد، في ساعة واحدة توفي، واحد عمره 50 واحد عمره 150. قال ذاك عزير وعزرة توأم، عزير وعزرة ولد في ساعة واحدة و توفي في ساعة واحدة، لكن عزير أماته الله 100 عام ثم بعثه وعاش هذه السنوات الباقية مع أخته عزرة، فهو في الواقع عاش 50 سنة لأن 100 كان فيها شنو؟ ميتا. قال وقد ذهل من ذلك، طبعا أمام هذه الأسئلة والأجوبة السريعة والمقنعة الحاضرون سيعتقدون بأن هذا من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله، عنده علم ما كان يسأله ذلك الإنسان، فغضب منهم هذا الراهب كيف سمحوا له بأن يدخل بينهم ويخجله في إجابته على تلك الأسئلة. الشاهد في وين؟ أن الإمام عليه السلام عندما يأتي ويدخل إلى المناظرة مع هذا الراهب المسيحي، مو الغرض أنه يكشخ بروحه ويتكبر بنفسه ويقول إيه نعم أنا من العلماء، حتى بهالمقدار ما نسب إلى نفسه أنه من العلماء وهو سيد العلماء، طيب، ولكن لأجل أن يفسد على هذا الراهب تحديه للمسلمين بأنه يستطيع إعجاز المسلمين بمسائل وقضايا وأسئلة من هذا النوع. هذا في الحوار مع غير المسلم. تعالوا إلى الحوار في داخل الدائرة الإسلامية مع من يختلف مع الإمام. عبد الله ابن نافع ابن الأزرق. نافع ابن الأزرق كان من زعماء الخوارج، وفرقة تشكلت في زمانه، خوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين عليه السلام، شكلت فرقة باسمه يسمون بالأزارقة نسبة إليه، نافع ابن الأزرق. هذا عنده ولد اسمه عبد الله، هذا يعتبر من علماء الخوارج. فقال ذات يوم: لو أعلم أن أحدا يجادلني في أن علي بن أبي طالب في قتاله للخوارج لم يكن آثما لشددت الرحال إليه. في اعتقادهم الخوارج أن الإمام علي عليه السلام عندما قاتل الخوارج أهل التحكيم اللي يسمونهم كان آثما، كان مبطلا، كان والعياذ بالله الإمام قد ارتكب أمرا محرما. يقول له: أحصل واحد يقدر يناقشني في خلاف هذه المسألة اللي عندنا في الخوارج، وهي تخطئة علي بن أبي طالب وتأثيم علي بن أبي طالب، أروح إليه له إن شاء الله في آخر الدنيا. فقالوا له: حتى إذا كان من أبناء علي، حتى لو من أبناء علي ناظرك. قال: وفي أبنائه من هو عالم؟ قالوا له: هذا أول جهلك بالناس. هذا سؤال. قالوا له: بلى، هذا محمد بن علي الباقر. فذهب إليه ومعه جماعة. الإمام الباقر عليه السلام طلب من بني هاشم ومن أبناء الصحابة أن يحضروا. فلما جاء عبد الله بن نافع، هذا رئيس الأزارقة في وقته، أزارقة من الخوارج، جاي حتى يثبت أن علي بن أبي طالب ارتكب حراما وإثما بقتاله للخوارج. فالإمام قال له: اسمح لي أن أخلي هؤلاء يقرؤون عليك من فضائل علي. أيها الناس، أنشدكم الله، من يحفظ من فضائل علي شيئا فليقم وليخبر. فقام كل واحد اللي يحفظ من مناقب أمير المؤمنين. هذا عبد الله بن نافع بن الأزرق قال: ما يحتاج، أنا أحفظ هالأحاديث كلها، أيضا كلها هالأحاديث هذه أحفظها، وإنما نقول إن عليا صار آثما بعدما قاتل الخوارج، بعدما قاتل أهل التحكيم. لما كانوا ويا النبي كان خوش آدم، بعدين غيروا بدلوا سوى عمل موزين. فالإمام عليه السلام التفت إليه قال له: تحفظ قول رسول الله لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؟ قال: بلى، أحفظ هذا الحديث. قال: زين، عندي سؤال. الله يعلم عندما أحب عليا يعلم أنه يقاتل أهل التحكيم أو ما يعلم؟ الله لما كان يحب إمام علي يدري بعد 20 سنة 30 سنة 40 سنة سوف يقاتل أهل التحكيم والخوارج لولا؟ إن قلت لا يعلم كفرت. الله يعلم كل شيء إلى أن تقوم الساعة. فإن قلت لا يعلم كفرت، وإن قلت يعلم. قال: لا يعلم. قال: زين، الله عندما أحب عليا أحبه على أن يعمل بطاعته أو أن يعمل بمعصيته. إذا تقول الله أحب عليا مع عمله بالمعصية وأنه آثم ومرتكب حرام، حاشا لله أن يصنع ذلك، أن يحب شخصا على معصيته. فلا بد أن يكون عمل علي طاعة والله يحبه على ذلك. فسكت وقال الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذا في داخل دائرة النقاش المذهبي، وأنت ترى هنا هذا النقاش نقاش هادئ علمي ليس فيه تشنج، وهو في دائرة العلماء أيضا، ما ينبغي أن ينزل النقاش إلى دائرة عامة الناس حتى يصير إحن ومشاكل وقتال وغير ذلك. عندك نقاش أكو حلقات متخصصة وجماعة متخصصون في ذلك. وأما في داخل الدائرة الإمامية الشيعية فقد خلف إمامنا الباقر عليه السلام شيئا هائلا من الأحاديث والروايات. يكفي أن عدد الرواة عنه الذين ترجمهم المرحوم الشيخ باقر شريف القرشي أحد الباحثين المتميزين، توفي رحمة الله عليه وهو باحث محقق وعالم جليل، عنده موسوعة سيرة أهل البيت عليهم السلام 40 مجلد من البداية إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأسلوبها أيضا أسلوب ميسر وسهل للشباب والمثقفين لمن أراد أن يقرأ. هذا ترجم حياة قريب 500 واحد من أصحابه والرواة عنه، رووا عنه في مختلف أبواب العلم، بعضها تصحيح لروايات خاطئة، مثلا عند أتباع مدرسة الخلفاء مثلا روايات منقولة عن النبي غير تام، مثل ما رووه عنه أن القبلة تنقض الوضوء وأن الملامسة بين الرجل والمرأة تنقض الوضوء، وبينما القرآن الكريم عندما يعبر أو لامستم النساء يعني مارستم معهم العلاقة الخاصة، بس القرآن مؤدب ومهذب فما يعبر عن هذا الموضوع إلا بتعبير حسن. بس قسم من الناس اجوا وفهموها على ظاهرها، يجي الإمام الباقر ويوضح يقول ليس في القبلة ولا في مس النساء من وضوء، ما يحتاج له لا وضوء ولا ينقض الوضوء فضلا عن الغسل، طيب، او في موضوع المسح على الخفين. بل بعضهم وهذا من العجيب نقلوا عن أمير المؤمنين عليه السلام رواية خاطئة عن المسح على الخفين، مع أن القرآن الكريم في سورة المائدة كما يقول الإمام الباقر عليه السلام قطع القرآن المسح على الخفين، لأنه يقول امسحوا بأرجلكم. طيب لما يجي القرآن الكريم والمسح على الخف ليس مسحا على الرجل، طيب، فهذه من الأمثلة على تصحيح ما جاء في الحديث النبوي. وهناك قسم آخر إنشاء، عندنا عدد من القواعد الفقهية الوقت بعد لا يسعنا للحديث التفصيلي فيها، يعتمد عليها الفقهاء مثل ما يسمونه بقاعدة التجاوز. قاعدة التجاوز، إذا إنسان مثلا بعدما ركع شك في القراءة يمضي، وهذا يصير للإنسان، بعدما سجد شك في الركوع، هل يا ترى ركوعي كان صحيح مو صحيح، ذكرت لم أذكر، أتيت به لم آت به، تجاوزت. كلما خرجت من شيء ودخلت في شيء آخر فشكك ليس بشيء، كما روي عن الإمام الباقر عليه السلام. ومنها تتفرع مئات الفروع الفقهية، وهكذا الحال في قاعدة الفراغ، لو أن إنسانا فارغ من صلاته الآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فارغ من الصلاة، ثم شك هل أنا كنت على وضوء لو لا، لما صليت عدل لو لا، قرأت أو ما قرأت، جبت الأذكار لو ما جبت الأذكار، ثلاث صليت لو أربع صليت، بعد ما فرغت من الصلاة شكك ليس بشيء. رحت إلى الحج فرغت من أعمال العمرة، الآن أنت خلصت وتحللت، تبدأ تشكك كما هو الحال عند قسم من الناس، شككت في شيء بعدما فرغت منه شكك ليس بشيء. وهذه من ما خلفه الإمام الباقر سلام الله عليه لهذه الطائفة، والحديث فيها يطول. كثير من القواعد الفقهية أسسها أو أكدها إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وكان حريا بالأمة وحريا بخلفائها وحكامها أن يحيطوا هذا العالم الجهبذ وهذا الفقيه الكبير وهذا الباقر للعلوم النبوية، أن يحيطوه برمش العيون وأن يحرسوه بالجفون، ولكن مع الأسف الشديد لم يصنعوا ذلك، لا، وإنما تآمروا عليه كما هو المشهور في عصر هشام بن عبد الملك، لكي يزيلوه عن صفحة الوجود. وقد تم للأمويين ما أرادوا عندما دسوا له ذلك السم النقيع الفتاك. فلما تجرعه الإمام سلام الله عليه وسرى في بدنه الشريف وأخذ منه مأخذه، تغيرت ألوان الإمام وسطى على بدنه، وكان قد أضعفه بأبي وأمي، رجع إلى منزله وبات على فراش منيته. هذا والسم يوغل في بدنه ويوهي قواه إلى أن حضر أجله وحانت منيته، مدد يديه ورجليه وغمض عينيه، قرأ ما تيسر من القرآن، حضر عنده أهله لا سيما ولده جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه، عرق جبينه أدار عينه فيهم وفاضت روحه الطاهرة. أين المنادي وإماما يا والسيدا ومظلوما ومسموما؟ باشر إمامنا جعفر الصادق في تجهيزه في تغسيله وتكفينه، ثم احتملت جنازته إلى حيث بقيع الغرقد، دفن إلى جانب عمه الحسن المجتبى وأبيه زين العابدين سلام الله عليهم. عندما أنزله في قبره إمامنا الصادق بكى بكاء مرا، هذا ولم ير في بدن أبيه نبلة أو نشابة سهم
أو رب ضيل نزل أبوه بحفرته ومن القلب ذاب ما شاف طعن بجثته ولا شلع نشاب. هاي إشارة أنت تفهمها إلى وين؟ إلى إمامنا الحسين سلام الله وسلام الله عليه. أويلي ما شاف طعن بالجسد ولا عاين الصواب يا ويح قلبي يا ويح قلبي ولا بخيل عظام كثيرة يا ساعد الله قلب ابو محمد السجى يا ساعد الله قلب ابو محمد السجى يوم الذي ردي لحيد والده وذيك الاجساد رجع إمامنا زين العابدين إلى كربلاء فرأى ذلك الجسد ما فيه بقعة إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح أو ربة بحوافر الخيل لذلك نادى علي ببارية أويل جمع كل وصالبه اللي انكسر واللي انهشي حتى قطعت قلبه اللي يستخرجها بالسهل جمع كل وصال ابوه اللي انكسر واللي انهشي حتى قطعت قلبه اللي استخرجوها بالسهم ما بقى غير الكريم على الرمح يبرى الحرام شمه نزل بقبره وظل شم بمنحرى نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المؤسسين اللهم تقبل عملهم أوسع في أرزاقهم إلى أرواح موتاهم وموت الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.